يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا على تيسيره ومنه وكرمه أن رجعنا إلى هذه الدروس التي كنا قد بدأناها في الموسم الماضي، وتوقفنا عند باب من الأبواب التي عقدها الشيخ الألباني رحمة الله جل وعلا عليه في كتابه الماتع النافع، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. هذا المتن الفقهي الذي اخترناه لنعلق على بعض فصوله ونذكر شيئا من فوائده، مستفيدين مما جمعه الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى من أحاديث صحيحة ضمنها هذا الكتاب، وهو كتاب نفيس في بابه، في باب فقه الصلاة، بل في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث أن الشيخ رحمة الله جل وعلا عليه على طريقته المعهودة في تصنيفاته أنه أتى على كل صغيرة وكبيرة متعلقة بهذا الموضوع، مع تحري الصحيح من أقواله عليه الصلاة والسلام، خاصة في هذا الموضوع المتعلق بأعظم فريضة من الفرائض العملية، ألا وهي الصلاة، لأن الاهتمام بها مما يجب على كل مسلم أن يعتني ويهتم بصلاته حتى تكون عند الله جل وعلا مقبولة. والله جل وعلا جعل شرطا في قبول الأعمال أن تكون خالصة لوجهه جل وعلا، وأن تكون موافقة لهدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشرط قبول أي عمل من الأعمال هو إخلاص النية لله جل وعلا فيه، ثم موافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام بخصوص ذلك العمل، وخاصة في الصلاة، حيث أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بمتابعته فيها. ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام في أعمالنا هذا أصل من الأصول أمرنا به ربنا جل في علاه، وأمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن الهدي في اتباع هديه، وأن الفلاح في التزام أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال في هذه الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإن كان الخطاب موجه لأصحابه، إلا أن في مثل هذه الحالات نقول بالقاعدة المقررة عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا الخطاب موجه لسائر أمته أن يصلوا صلاته، فإذا كانت الأمة بعد الصحابة فاتها فضل رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ومصاحبته، وأن هذا الفضل قد خص الله جل وعلا به أصحابه عليه الصلاة والسلام، فقد رأوه وأنعم الله جل وعلا عليهم بهذه الرؤية بعد المصاحبة، ويكفي في الصحبة شرفا لهؤلاء الكرام البررة. فالخطاب برؤية النبي في أثناء صلاته ليس لأصحابه فحسب، بل لكل الأمة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم من أمانتهم ونصحهم لهذه الأمة أنهم بيّنوا هذه الصلاة ورووها كما رأوها من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فضل الرواية ونفعها وفائدتها في باب العلم، وهم الأمناء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. هذه الرواية منهم لمثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام جعلت هذه الصلاة كأننا نراها، ورحم الله الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى حيث عنون لهذا الكتاب بقوله: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، يعني كأنك ترى هذه الصلاة، وإن كانت الحقيقة أنه لا يمكنك أن تراها لأنك ما عايشت صاحبها عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الوصف بتلك الدقة جعل من كل من جاء بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعاين هذه الصلاة كأنه يراها بأم عينه. وكنا في الدروس السابقة بعد الفصل الذي عقده المصنف عليه رحمة الله لركن من أركان الصلاة وهو القيام. ذكر بعده الاستثناءات في هذا الركن، يعني ركن القيام يستثنى منه من كان به علة تمنعه من القيام، وهذا من فضل الله علينا ومن تيسيره لنا في عباداتنا كلها، أنه إذا عجز المصلي عن هذا الركن ألا وهو القيام في الصلاة فينتقل إلى ما دونه بحسب قدرته، وما دونه أولا القعود ثم الاضطجاع، فإذا استطاع أن يصليها قاعدا وجب عليه ذلك، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يترك هذه الصلاة ما دام عاقلا، ما دام لم يفقد عقله. هذا الفصل الذي قال فيه أو عنونه الشيخ عليه رحمة الله بقوله صلاة المريض جالسة، وذكر فيه حديث عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكرنا شيئا مما يتعلق بأحكام هذا الحديث وما أفاده، ثم أقوال أهل العلم ائتمام القائم بالقاعد، يعني إذا كان الإمام قاعدا لمرض وعجز وصلى خلفه من صلى، هل يصلي كما جاء في ظاهر حديث عمران رضي الله تعالى عنه أو أنس من قوله صلوا قعودا أجمعين، أو أنه يخالف إمامه؟ وذكرنا أن أرجح الأقوال في هذا هو ما ذهب إليه الإمام أحمد من الجمع بين القولين، القول الأول هو مذهب من قال بالنسخ، وأن صلاة القائم خلف القاعد أن يصلي قاعدا هذا قد نسخ، لأن آخر أمري النبي عليه الصلاة والسلام هو اتمام القائم بالقاعد من غير قعود، وأن القول هذا القول بالنسخ. والقول الثاني هو القول بعدمه وبوجوب صلاة المأموم القادر على القيام وراء الإمام القاعد، أنه يجب عليه متابعته فيصلي قاعدا هو كذلك، وأن الجمع بين القولين إما أنه ليس بواجب، يعني ليس بواجب عليه أن يصلي قاعدا، أو قول الإمام أحمد هذا بحسب ابتداء صلاته، إذا ابتدأها قائما فإنه يتم على هذا الحال ويواصل في قيامه في صلاته ولو قعد الإمام بعد ذلك، أما إذا ابتدأها قاعدا فيصلي هو كذلك قاعدا، وهذا على القاعدة أن الجمع أولى من الطرح أو أولى من الترجيح. ثم بعد هذا الفصل عقد الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا دائما في الاستثناءات عن القيام في الصلاة، قال الصلاة في السفينة، الصلاة في السفينة، يعني حكم هذه الصلاة إذا كان الإمام راكبا سفينة، لأن الغالب أن هذا الركوب قد يمنعه من القيام فيها في صلاته. وأخرج لهذا عليه رحمة الله تبارك وتعالى حديث، قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وسئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صلي فيها قائما، صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. هذا الحديث الذي قال فيه الشيخ رواه الدارقطني والحاكم عن أبي نعيم الفضل ابن دكين عليه رحمة الله جل وعلا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث الذي سئل فيه نبينا عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في السفينة، وكأنه علم مراد السائل من سؤاله، يعني كيف أصلي في السفينة، والسفينة لأجل حركتها ولأجل ضيق مساحتها في الغالب، لأنه فرق بين السفينة والباخرة، الباخرة كبيرة يعني مشكل المكان غير وارد، أو ضيق المكان غير وارد، كبيرة وفيها من المرافق، خاصة بواخر هذا الزمان المعاصرة، ففيها غرف النوم وفيها المطاعم وفيها المقاهي، بل فيها حتى المسابح وما إلى ذلك من، بل وفيها حتى المصليات، يعني مصلى داخل السفينة، الناس يصلون على راحتهم، على راحتهم قياما من غير خوف ولا اضطراب. فالسؤال إذن ليس عن مثل هذه السفن أو البواخر، إنما عن السفينة التي تكون صغيرة غالبا. فقال عليه الصلاة والسلام: صلي فيها قائما، صلي فيها قائما، ابتداء صلي على الصفة المشروعة. والقيام كما سبق ذكره أنه ركن من أركان الصلاة، القيام لها ركن من أركانها. قال: إلا أن تخاف الغرق، يعني إذا صليت قائما وربما كنتم جماعة ربما تضطرب هذه السفينة، ومن جرب مثل هذه الأمور يعرف حقيقتها، بخلاف من لم يجرب، الذين يكونون في غير المناطق الساحلية لا يعرفون، يعني أهل الصحراء، واستسمحهم أهل الصحراء مثلا سواء عندنا أو في غيرها من البلاد، قد لا يعرفون هذه الأمور، ولا يعرفون أن ركاب السفينة إذا قاموا جميعا تضطرب السفينة، وأن السفينة إذا ركبها المرء ابتداء فإن ربانها يوجه من يركبها، يعني أن تجلس هنا وأن تجلس هنا، حتى يحدث التوازن في هذه السفينة، بخلاف لو لم يكن ذلك واجتمع ركابها في جهة واحدة فإن هذا يهددها بالغرق، هذا يهددها بالغرق. فكذلك إذا قام ركابها وصلوا جميعا هذا قد يهددها بالغرق، فإما أن يصلوا منقسمين جماعات صغيرة فيحققون صلاة الجماعة من جهة ويحققون ركن القيام من جهة أخرى، وإما أن يصلوا جماعة قاعدين، وإما أن يصلوا فرادا، وإما أن يصلوا فرادا، كل يصلي لنفسه، وهذا لضيقها حتى يحققوا ويجمعوا بين القيام للصلاة والمحافظة على أدائها في وقتها، وهذا واجب من الواجبات، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولهذا قال إلا أن تخاف الغرق، يعني لأي سبب من الأسباب. وما دام هذا الحكم في السفينة فيلحق به ما كان شبيها لها، يعني كالطائرة أو السيارة أو غيرها من المراكب، هذا مركب بحري ويلحق به المراكب الجوية أو المراكب الأرضية، لأن الحكم فيها واحد. ولهذا فإن كأن الشيخ انتبه لهذا الأمر، وفي تلخيصه لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والتلخيص من صنيعه رحمة الله جل وعلا عليه بعد أن اقترحه عليه بعض الفضلاء من المشايخ وطلبة العلم، فنزل عند رغبتهم ولخص هذه الرسالة النافعة، لخصها أولا تلخيصا من الأصل، أصل كتاب صفة صلاة النبي الذي طبع قبل سنوات في 4 مجلدات بعد وفاة الشيخ عليه رحمة الله، والصفة المعروف المتداول الذي طبع طبعات عديدة جدا، يعني ربما فاقت 20 طبعة وأكثر، والله عز وجل كتب لهذا الكتاب القبول ولا الطبعة التي بين يدي طبعة 1424 هجري، وقد طبع الكتاب قبل هذه السنة طبعات، وطبع وهذه الطبعة الثالثة للطبعة الجديدة، قال الناشر عليه كذلك رحمة الله جل وعلا الشيخ سعد، الطبعة صاحب دار المعارف، الطبعة الثالثة للطبعة الجديدة، وبعدها أتبع بطبعات، يعني الكتاب هذا كان ولا زال يطبع لا أقول بالآلاف بل ربما بملايين النسخ في الطبعة الواحدة، وهذا من فضل الله جل وعلا على الأمة وعلى طلبة العلم خاصة، ومن فضل الله جل وعلا على صاحبه الذي نسأل الله جل وعلا أن يكون من الصدقة الجارية ومن العلم الذي تركه من بعده رحمة الله جل وعلا عليه، ويصدق فيه حديث رسول الله أو علم ينتفع به، فقد ترك هذا العلم النافع وهذا السفر الماتع رحمة الله جل وعلا عليه. قلت كأنه انتبه بعد هذا، لخص الشيخ صفة صلاة النبي الذي هو في مجلد، أحيانا يكون غلاف وأحيانا يكون مجلد، في رسالة لطيفة ذكر فيها، اقتصر على ذكر الأحكام فيها من غير الأدلة، مختصرا للأصل، يعني كأنه رسالة عملية، تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، ثم يذكر نقطة نقطة، مسألة مسألة، وحافظ على ترقيم المسائل من بداية الرسالة إلى آخرها، وآخرها الدعاء قبل السلام، وهي المسألة أو بعده التسليم وأنواعه، وآخر هذه المسائل المسألة 80 بعد 100، يعني 180 مسألة ذكرها الشيخ أو لخصها الشيخ في هذه الرسالة. قلت كأنه الشيخ انتبه لهذا فعنون هذا العنوان الذي هو في الأصل الصلاة في السفينة بقوله الصلاة في السفينة والطائرة، الصلاة في السفينة والطائرة، يعني استدرك على العنوان الأول بإضافة حكم الصلاة في الطائرة، يعني إذا كان في السفينة أمرنا بالصلاة قياما إلا أن نخاف على أنفسنا الغرق، فكذلك في الطائرة الأصل أن نصلي قياما، هذا هو الأصل. وحتى في الطائرات الكبيرة الآن، وهذا من فضل الله علينا وعلى ربما الخطوط السعودية، جعلوا مصليات في الطائرات الكبيرة، مصليات، مصلى في الطائرات الكبيرة، مصلى صغير على قدر هذه الطائرة، ويصلي الركاب تباعا بالتناوب، هذا شيء طيب جميل، يشكرون على مثل هذه الأعمال الطيبة التي فيها تعظيم شعائر الله جل وعلا، وهذا الواجب أن يكون عند المسلمين جميعا، تعظيم شعائر الله من خلال المساجد في المطارات والمحطات والمدارس والمعامل والإدارات، هذا هو الواجب، ويشجعون الناس والطلبة والشباب والأطفال على المحافظة على صلاتهم على أي حال كانوا، على أي حال كانوا. فالصلاة في الطائرة لها نفس الحكم، إذا استطاع أن يصلي قائما صلى قائما، إذا تعذر عليه القيام والطائرة غير مجهزة بمثل هذه المصليات، وتعذر أن يقوم الناس في صلاتهم، ولو فعلوا هذا لا أحدثوا اضطرابا وألحقوا ضررا بهذه المركبة، وبالتالي الضرر سيعود على ركابها على المسافرين، والضرر يزال لا شك ولا ريب، للأصل العظيم في هذا الباب لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان القيام يؤدي إلى مثل هذا فنصلي قعودا على الحال الذي نستطيعه، على الحال الذي نستطيعه، إذا كان السفينة إنما نقش غرقها فغيرها من المراكب نخشى إلحاق الضرر بها وخاصة الطائرة. ثم قال عليه رحمة الله جل وعلا: ولما أسن وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، هذا رواه أبو داود والحاكم وصححه أي الحاكم والذهبي رحمة الله جل وعلا عليهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن يعني كبر في سنه وتقدمت به سنه فداه أبي وأمي، فإنه اتخذ عمودا أو عصا في مصلى، والمصلى هو المكان الذي يصلي فيه الرجل، هذا سواء كان في بيته أو في مسجده، يعني في مصلاه يعتمد عليه. وجاء هكذا، ورد هكذا مطلقا المصلى سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، الأصل يصلي في مسجده، ولما كبر عليه الصلاة والسلام أصبح جعل هذا العمود أو هذا العصا ليعتمد عليه، بمعنى يستعين به على القيام في الصلاة، يستعين به في القيام على الصلاة. ولهذا قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله جل وعلا في الحديث دليل على جواز الاعتماد في الصلاة على العمود والعصا ونحوهما. ولكن هذا الحكم مقيد بالعذر، والعذر المذكور هو قد يكون لكبر السن أو لكثرة اللحم، ويلحق بهذا الضعف والمرض ونحوهما. وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا أو عكاز أو يسند إلى حائط أو يميل على أحد جنبيه من الألم جاز له ذلك. وجزم جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم وعدم جواز القعود مع إمكان القيام مع الاعتماد، يعني أجاز هؤلاء الفقهاء، انتهى كلام الشوكاني عليه رحمة الله، أجاز هؤلاء الفقهاء تقديم القيام مع الاعتماد على القعود. وهذا الأمر فيه واسع، إذا استطاع المصلي أن يصلي قائما فهذا هو الأولى، وإن لم يستطع، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلى معتمدا، فقدم القعود على الاعتماد، وإن كان الاعتماد جائز لفعله عليه الصلاة والسلام. وقد نص على هذا أي جواز الاعتماد الإمام مالك كذلك، قال إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد، وكان لا يكره الاعتماد، وقال ذلك على قدر ما يرتفق به، فلينظر ما هو أرفق به، يعني هذا فليصنعه. هذا كلام الإمام مالك عليه رحمة الله جل وعلا في المدونة. ودليل هذه المسألة ما جاء في هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاه. ثم بعد هذا الفصل قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: القيام والقعود في صلاة الليل. وهذا الفصل في بيان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، لأن صلاة الليل صلاة مخصوصة، وهي صلاة متميزة بطول القيام فيها. وهذه صفة صلاة ليل نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يطيل فيها القيام. هذه الإطالة قد تؤدي إلى التعب الذي قد يجده المصلي، فيحتاج إلى أن يصلي قاعدا. هذا مقصود الشيخ من هذا الفصل الذي ذكره في أثناء بيان ما يستثنى من القيام في الصلاة، ما تعلق بصلاة الليل. ولهذا في بيان هذا الهدي الطيب، هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، أورد حديث عبد الله بن شقيق رضي الله تعالى عنه قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت رضي الله تعالى عنها: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وكان أحيانا ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك. هذا حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه من بركات أمهات المؤمنين، لأنهن قد يلحظون أمورا من عبادة النبي عليه الصلاة والسلام لا يراها غيرهن، لأن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ليله في بيته، كان يقوم ليله في بيته، وكانت أمنا عائشة لحرصها ونباهتها ترقب صلاته، فروت هذه الصلاة كما رأت نبيها عليه الصلاة والسلام يصليها. وهذا ما روته أمنا عائشة يعني لا تعارض بينه وبين الحديث الذي يلي هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قرأ هذا الذي بعد الحديث الذي بعد هذا الحديث، هذا الحديث الذي فيه بيان للهدي، أي لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، قالت يصلي ليلا طويلا قائما، يعني يصلي من ليله جزءا كبيرا من هذا الليل على حال القيام، وليلا طويلا قاعدا، يعني سواء كان هذا في نفس الليلة يصلي قائما تارة وقاعدا تارة أخرى، وإما أن يكون في بعض لياليه يصلي ليلا طويلا قائما، وفي ليال أخرى يصلي ليلا طويلا قائما. وها هنا كلام طيب نفيس لشارح صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ الفاضل محمد بازمول حفظه الله ووفقه لكل خير، حيث قال عند هذا الحديث في تعليقه على الكتاب، قال: تضمن هذا الفصل من كلام المصنف بيان سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته وهديه في صلاة الليل، وفيه مسائل المسائل التالية. قال: المسألة الأولى، الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة الليل على 3 أحوال. الحالة الأولى أنه كان يصليها قائما من أول الصلاة إلى آخرها. الحالة الثانية أنه كان يبدأ الصلاة قاعدا فيقرأ من جلوس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون من 30 أو 40 آية وقف وقرأ باقي الآيات، ثم ركع من قيامه وأدى بقية الصلاة، ثم أدى بقية الصلاة بهذه الصفة. الحالة الثالثة أنه كان يصلي صلاة الليل عن قعود، وكان يجلس فيقرأ القرآن ثم يكبر عن جلوس، ثم يركع عن جلوس، ثم يرفع من الجلوس، ثم يسجد، فيصلي جميع الصلاة عن قعود. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير بين صلاة النافلة عن قيام أو قعود، ومن صلى جالسا مع قدرته على القيام فله نصف أجر صلاته قائمة. وقد سبق الحديث الذي فيه صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. تنبيه، قال الشيخ: هذا الحكم، وهو كون صلاة القاعد على النصف من صلاته قائمة، في النفل إذا كان قادرا على القيام، ولا مانع يمنعه، لا يشمل، يعني هذا الحكم لا يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام، بل صلاته قاعدا كاملة، يعني في أجرها وثوابها. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وليست على النصف. قال في الفتح، يعني في فتح الباري عند شرح الحديث، حديث عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد. قال ابن حجر رحمة الله عليه: قوله ومن صلى قاعدا يستثنى من عمومه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صلاته قائما، لحديث عبد الله بن عمر قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضع يدي على رأسي، فقال: ما لك يا عبد الله؟ فأخبرته، فقال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. قال: هذا يستثنى على أن المتكلم داخل في عموم خطابه، وهو الصحيح. وقد عد الشافعية في خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المسألة، ما دام أنه دل عليها هذا الحديث الذي خرج منه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي ليس كغيره في هذه المسألة، حتى وإن كان قادرا على القيام وصلى قاعدة، فإن أجره كامل كصلاته قائم، بخلاف غيره من أمته، أنه إذا كان قادرا على القيام وصلى قاعدا، هذا بالنسبة لصلاة النفل وصلاة الليل منها، فإنه إذا صلاها قاعدا له من الأجر نصف أجري صلاته قائما، وهذا من رحمة الله جل وعلا وفضله علينا، إذ أنه خفف علينا، يعني خفف علينا في صلاتنا، يعني وهذا لجواز صلاتنا قعودا مع القدرة على القيام، وأعطانا نصف أجر الصلاة عن قيام، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده. وتواصل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فتقول: وإنما صلى الصبحة قاعدا في آخر حياته لما أسن، وذلك قبل وفاته بعام. وهذا فيه فائدة معرفة التواريخ، وقبل وفاته بعام دليل على أن هذا كان من آخر فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الجزء أخرجه مسلم في صحيحه وأحمد في المسند عليهما رحمة الله جل وعلا. فقولها صلى الصبحة قاعدا، الصبحة هي النافلة، هي النافلة، صلاة النفل، صلاة النفل. قالت قاعدا في آخر حياته، قاعدا في آخر حياته، وكأنها تذكر العلة في ذلك، في آخر حياته لما أسن، أي كبر، وكان ربما ضعف في بدنه، فداه أبي وأمي، فكان يتعبه طول القيام، فكان يصلي قاعدا، فكان يصلي قاعدا. ومن خصوصياته كما أسلفنا من ذكر كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن من خصوصياته أن الله جل وعلا يجري له الأجر كاملا. ثم أضافت رضي الله تعالى عنها فائدة أخرى متعلقة بهذه الصلاة في صفة قعوده، فقالت: وكان يجلس متربعا، يعني هيئة جلوسه في الصلاة التي كان يصليها قاعدا أنه يجلس متربعا غير مفترش، وهذا بالنسبة لمن قعد على الأرض، بالنسبة لمن قعد على الأرض، بخلاف من قعد على الكرسي كما هو حال غالب من يصلي صلاة القعود في زماننا، لأن هذا أيسر وأسهل على الناس المرضى منهم خاصة، لأنه أقرب من الأرض بالنسبة للقيام، يسهل عليه هذا في صلاته. هذا عن هذا الفصل الذي قال فيه الشيخ: القيام والقعود في صلاة الليل. ثم بعد هذا الفصل ذكر فصلا أو بابا جديدا متعلق بحكم من الأحكام المتعلقة بالصلاة كذلك، يختلف عن سابقه، يعني ما تعلق بالاستثناء من القيام في الصلاة في قضية الصلاة من قعود، وهذا فيما يتعلق بحكم الصلاة بالنعال، هذا إن شاء الله جل وعلا نتركه للقائنا القادم بحول الله عز وجل، ونحن نعيش صلاة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال ما جمعه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في دروسنا هذه وفي سائر دروس إذاعتنا، بل وفي سائر دروس إخواننا في مساجدهم أو في إذاعاتهم، ما دام هذا من الخير الذي نسأل الله جل وعلا أن يعم به النفع لهذه الأمة، وأن يرزقنا الإخلاص فيه نحن وسائر إخواننا. وإلى اللقاء القادم بحول الله جل وعلا، نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا على تيسيره ومنه وكرمه أن رجعنا إلى هذه الدروس التي كنا قد بدأناها في الموسم الماضي، وتوقفنا عند باب من الأبواب التي عقدها الشيخ الألباني رحمة الله جل وعلا عليه في كتابه الماتع النافع، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. هذا المتن الفقهي الذي اخترناه لنعلق على بعض فصوله ونذكر شيئا من فوائده، مستفيدين مما جمعه الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى من أحاديث صحيحة ضمنها هذا الكتاب، وهو كتاب نفيس في بابه، في باب فقه الصلاة، بل في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث أن الشيخ رحمة الله جل وعلا عليه على طريقته المعهودة في تصنيفاته أنه أتى على كل صغيرة وكبيرة متعلقة بهذا الموضوع، مع تحري الصحيح من أقواله عليه الصلاة والسلام، خاصة في هذا الموضوع المتعلق بأعظم فريضة من الفرائض العملية، ألا وهي الصلاة، لأن الاهتمام بها مما يجب على كل مسلم أن يعتني ويهتم بصلاته حتى تكون عند الله جل وعلا مقبولة. والله جل وعلا جعل شرطا في قبول الأعمال أن تكون خالصة لوجهه جل وعلا، وأن تكون موافقة لهدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشرط قبول أي عمل من الأعمال هو إخلاص النية لله جل وعلا فيه، ثم موافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام بخصوص ذلك العمل، وخاصة في الصلاة، حيث أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بمتابعته فيها. ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام في أعمالنا هذا أصل من الأصول أمرنا به ربنا جل في علاه، وأمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن الهدي في اتباع هديه، وأن الفلاح في التزام أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال في هذه الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإن كان الخطاب موجه لأصحابه، إلا أن في مثل هذه الحالات نقول بالقاعدة المقررة عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا الخطاب موجه لسائر أمته أن يصلوا صلاته، فإذا كانت الأمة بعد الصحابة فاتها فضل رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ومصاحبته، وأن هذا الفضل قد خص الله جل وعلا به أصحابه عليه الصلاة والسلام، فقد رأوه وأنعم الله جل وعلا عليهم بهذه الرؤية بعد المصاحبة، ويكفي في الصحبة شرفا لهؤلاء الكرام البررة. فالخطاب برؤية النبي في أثناء صلاته ليس لأصحابه فحسب، بل لكل الأمة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم من أمانتهم ونصحهم لهذه الأمة أنهم بيّنوا هذه الصلاة ورووها كما رأوها من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فضل الرواية ونفعها وفائدتها في باب العلم. وهم الأمناء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا، هذه الرواية منهم لمثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام جعلت هذه الصلاة كأننا نراها، ورحم الله الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث عنون لهذا الكتاب بقوله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، يعني كأنك ترى هذه الصلاة، وإن كانت الحقيقة أنه لا يمكنك أن تراها لأنك ما عايشت صاحبها عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الوصف بتلك الدقة جعل من كل من جاء بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعاين هذه الصلاة كأنه يراها بأم عينه. وكنا في الدروس السابقة بعد الفصل الذي عقده المصنف عليه رحمة الله لركن من أركان الصلاة وهو القيام، ذكر بعده الاستثناءات في هذا الركن، يعني ركن القيام يستثنى منه من كان به علة تمنعه من القيام، وهذا من فضل الله علينا ومن تيسيره لنا في عباداتنا كلها، أنه إذا عجز المصلي عن هذا الركن ألا وهو القيام في الصلاة فينتقل إلى ما دونه بحسب قدرته، وما دونه أولا القعود ثم الاضطجاع، فإذا استطاع أن يصليها قاعدا وجب عليه ذلك، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يترك هذه الصلاة ما دام عاقلا، ما دام لم يفقد عقله. هذا الفصل الذي قال فيه أو عنونه الشيخ عليه رحمة الله بقوله صلاة المريض جالسا، وذكر فيه حديث عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكرنا شيئا مما يتعلق بأحكام هذا الحديث وما أفاده، ثم أقوال أهل العلم ائتمام القائم بالقاعد، يعني إذا كان الإمام قاعدا لمرض وعجز وصلى خلفه من صلى، هل يصلي كما جاء في ظاهر حديث عمران رضي الله تعالى عنه أو أنس من قوله صلوا قعودا أجمعين، أو أنه يخالف إمامه؟ وذكرنا أن أرجح الأقوال في هذا هو ما ذهب إليه الإمام أحمد من الجمع بين القولين، القول الأول هو مذهب من قال بالنسخ، وأن صلاة القائم خلف القاعد أن يصلي قاعدا هذا قد نسخ، لأن آخر أمري النبي عليه الصلاة والسلام هو اتمام القائم بالقاعد من غير قعود، وأن القول هذا القول بالنسخ، والقول الثاني هو القول بعدمه وبوجوب صلاة المأموم القادر على القيام وراء الإمام القاعد أنه يجب عليه متابعته فيصلي قاعدا هو كذلك، وأن الجمع بين القولين إما أنه ليس بواجب، يعني ليس بواجب عليه أن يصلي قاعدة، أو قول الإمام أحمد هذا بحسب ابتداء صلاته، إذا ابتدأها قائما فإنه يتم على هذا الحال ويواصل في قيامه في صلاته ولو قعد الإمام بعد ذلك. أما إذا ابتدأها قاعدا فيصلي هو كذلك قاعدا، وهذا على القاعدة أن الجمع أولى من الطرح أو أولى من الترجيح. ثم بعد هذا الفصل عقد الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا دائما في الاستثناءات عن القيام في الصلاة، قال الصلاة في السفينة، الصلاة في السفينة، يعني حكم هذه الصلاة إذا كان الإمام راكبا سفينة، لأن الغالب أن هذا الركوب قد يمنعه من القيام فيها في صلاته. وأخرج لهذا عليه رحمة الله تبارك وتعالى حديث، قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وسئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صلي فيها قائما، صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. هذا الحديث الذي قال فيه الشيخ، رواه الدارقطني والحاكم عن أبي نعيم الفضل ابن دكين عليه رحمة الله جل وعلا، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث الذي سئل فيه نبينا عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في السفينة، وكأنه علم مراد السائل من سؤاله، يعني كيف أصلي في السفينة، والسفينة لأجل حركتها ولأجل ضيق مساحتها في الغالب، لأنه فرق بين السفينة والباخرة، الباخرة كبيرة، يعني مشكل المكان غير وارد، أو ضيق المكان غير وارد، كبيرة وفيها من المرافق، خاصة بواخر هذا الزمان المعاصرة، ففيها غرف النوم وفيها المطاعم وفيها المقاهي، بل فيها حتى المسابح وما إلى ذلك من، بل وفيها حتى المصليات، يعني مصلى داخل السفينة، الناس يصلون على راحتهم، على راحتهم قياما من غير خوف ولا اضطراب. فالسؤال إذن ليس عن مثل هذه السفن أو البواخر، إنما عن السفينة التي تكون صغيرة غالبا. فقال عليه الصلاة والسلام: صلي فيها قائما، صلي فيها قائما، ابتداء صلي على الصفة المشروعة. والقيام كما سبق ذكره أنه ركن من أركان الصلاة، القيام لها ركن من أركانها. قال: إلا أن تخاف الغرق، يعني إذا صليت قائما وربما كنتم جماعة، ربما تضطرب هذه السفينة، ومن جرب مثل هذه الأمور يعرف حقيقتها، بخلاف من لم يجرب، الذين يكونون في غير المناطق الساحلية لا يعرفون، يعني أهل الصحراء واستسمحهم أهل الصحراء مثلا سواء عندنا أو في غيرها من البلاد، قد لا يعرفون هذه الأمور ولا يعرفون أن ركاب السفينة إذا قاموا جميعا تضطرب السفينة، وأن السفينة إذا ركبها المرء ابتداء فإن ربانها يوجه من يركبها، يعني أن تجلس هنا وأن تجلس هنا حتى يحدث التوازن في هذه السفينة، بخلاف لو لم يكن ذلك واجتمع ركابها في جهة واحدة فإن هذا يهددها بالغرق، هذا يهددها بالغرق. فكذلك إذا قام ركابها وصلوا جميعا هذا قد يهددها بالغرق، فإما أن يصلوا منقسمين جماعات صغيرة فيحققون صلاة الجماعة من جهة ويحققون ركن القيام من جهة أخرى، وإما أن يصلوا جماعة قاعدين وإما أن يصلوا فرادا، وإما أن يصلوا فرادا كل يصلي لنفسه وهذا لضيقها حتى يحققوا ويجمعوا بين القيام للصلاة والمحافظة على أدائها في وقتها، وهذا واجب من الواجبات لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولهذا قال إلا أن تخاف الغرق يعني لأي سبب من الأسباب. وما دام هذا الحكم في السفينة فيلحق به ما كان شبيها لها، يعني كالطائرة أو السيارة أو غيرها من المراكب، هذا مركب بحري ويلحق به المراكب الجوية أو المراكب الأرضية لأن الحكم فيها واحد، ولهذا فإن كأن الشيخ انتبه لهذا الأمر وفي تلخيصه لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والتلخيص من صنيعه رحمة الله جل وعلا عليه بعد أن اقترحه عليه بعض الفضلاء من المشايخ وطلبة العلم، فنزل عند رغبتهم ولخص هذه الرسالة النافعة، لخصها أولا تلخيصا من الأصل، أصل كتاب صفة صلاة النبي الذي طبع قبل سنوات في 4 مجلدات بعد وفاة الشيخ عليه رحمة الله، والصفة المعروف المتداول الذي طبع طبعات عديدة جدا يعني ربما فاقت 20 طبعة أو أكثر، والله عز وجل كتب لهذا الكتاب القبول ولا الطبعة التي بين يدي طبعة 1424 هجري، وقد طبع الكتاب قبل هذه السنة طبعات وطبع وهذه الطبعة الثالثة للطبعة الجديدة، قال الناشر عليه كذلك رحمة الله جل وعلا الشيخ سعد الطبعة صاحب دار المعارف الطبعة الثالثة للطبعة الجديدة، وبعدها أتبع بطبعات، يعني الكتاب هذا كان ولا زال يطبع لا أقول بالآلاف بل ربما بملايين النسخ في الطبعة الواحدة، وهذا من فضل الله جل وعلا على الأمة وعلى طلبة العلم خاصة، ومن فضل الله جل وعلا على صاحبه الذي نسأل الله جل وعلا أن يكون من الصدقة الجارية ومن العلم الذي تركه من بعده رحمة الله جل وعلا عليه، ويصدق فيه حديث رسول الله أو علم ينتفع به، فقد ترك هذا العلم النافع وهذا السفر الماتع رحمة الله جل وعلا عليه. قلت كأنه انتبه بعد هذا، لخص الشيخ صفة صلاة النبي الذي هو في مجلد، أحيانا يكون غلاف وأحيانا يكون مجلد، في رسالة لطيفة ذكر فيها، اقتصر على ذكر الأحكام فيها من غير الأدلة مختصرا للأصل، يعني كأنه رسالة عملية تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، ثم يذكر نقطة نقطة مسألة مسألة، وحافظ على ترقيم المسائل من بداية الرسالة إلى آخرها، وآخرها الدعاء قبل السلام، وهي المسألة أو بعده التسليم وأنواعه، وآخر هذه المسائل المسألة 80 بعد 100، يعني 180 مسألة ذكرها الشيخ أو لخصها الشيخ في هذه الرسالة. قلت كأنه الشيخ انتبه لهذا فعنون هذا العنوان الذي هو في الأصل الصلاة في السفينة بقوله الصلاة في السفينة والطائرة، الصلاة في السفينة والطائرة، يعني استدرك على العنوان الأول بإضافة حكم الصلاة في الطائرة، يعني إذا كان في السفينة أمرنا بالصلاة قياما إلا أن نخاف على أنفسنا الغرق، فكذلك في الطائرة الأصل أن نصلي قياما، هذا هو الأصل. وحتى في الطائرات الكبيرة الآن، وهذا من فضل الله علينا وعلى ربما الخطوط السعودية، جعلوا مصليات في الطائرات الكبيرة، مصليات مصلى في الطائرات الكبيرة، مصلى صغير على قدر هذه الطائرة، ويصلي الركاب تباعا بالتناوب، هذا شيء طيب جميل، يشكرون على مثل هذه الأعمال الطيبة التي فيها تعظيم شعائر الله جل وعلا، وهذا الواجب أن يكون عند المسلمين جميعا، تعظيم شعائر الله من خلال المساجد في المطارات والمحطات والمدارس والمعامل والإدارات، هذا هو الواجب، ويشجعون الناس والطلبة والشباب والأطفال على المحافظة على صلاتهم على أي حال كانوا، على أي حال كانوا. فالصلاة في الطائرة لها نفس الحكم، إذا استطاع أن يصلي قائما صلى قائما، إذا تعذر عليه القيام والطائرة غير مجهزة بمثل هذه المصليات، وتعذر أن يقوم الناس في صلاتهم، ولو فعلوا هذا لا أحدثوا اضطرابا وألحقوا ضررا بهذه المركبة، وبالتالي الضرر سيعود على ركابها على المسافرين، والضرر يزال لا شك ولا ريب، للأصل العظيم في هذا الباب لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان القيام يؤدي إلى مثل هذا فنصلي قعودا على الحال الذي نستطيعه، على الحال الذي نستطيعه. إذا كان السفينة إنما نقشة غرقها فغيرها من المراكب نخشى إلحاق الضرر بها وخاصة الطائرة. ثم قال عليه رحمة الله جل وعلا: ولما أسن وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. هذا رواه أبو داود والحاكم وصححه أي الحاكم والذهبي رحمة الله جل وعلا عليهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن يعني كبر في سنه وتقدمت به سنه فداه أبي وأمي فإنه اتخذ عمودا أو عصا في مصلى. والمصلى هو المكان الذي يصلي فيه الرجل، هذا سواء كان في بيته أو في مسجده، يعني في مصلاه يعتمد عليه. وجاء هكذا، ورد هكذا مطلقا المصلى سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، الأصل يصلي في مسجده، ولما كبر عليه الصلاة والسلام أصبح جعل هذا العمود أو هذا العصا ليعتمد عليه، بمعنى يستعين به على القيام في الصلاة، يستعين به في القيام على الصلاة. ولهذا قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله جل وعلا في الحديث دليل على جواز الاعتماد في الصلاة على العمود والعصا ونحوهما. ولكن هذا الحكم مقيد بالعذر، والعذر المذكور هو قد يكون لكبر السن أو لكثرة اللحم، ويلحق بهذا الضعف والمرض ونحوهما. وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا أو عكاز أو يسند إلى حائط أو يميل على أحد جنبيه من الألم جاز له ذلك. وجزم جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم وعدم جواز القعود مع إمكان القيام مع الاعتماد، يعني أجاز هؤلاء الفقهاء، انتهى كلام الشوكاني عليه رحمة الله، أجاز هؤلاء الفقهاء تقديم القيام مع الاعتماد على القعود. وهذا الأمر فيه واسع، إذا استطاع المصلي أن يصلي قائما فهذا هو الأولى، وإن لم يستطع يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلى معتمدا، فقدم القعود على الاعتماد. وإن كان الاعتماد جائز لفعله عليه الصلاة والسلام، وقد نص على هذا أي جواز الاعتماد الإمام مالك كذلك، قال إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد، وكان لا يكره الاعتماد، وقال ذلك على قدر ما يرتفق به، فلينظر ما هو أرفق به، يعني هذا فليصنعه. هذا كلام الإمام مالك عليه رحمة الله جل وعلا في المدونة. ودليل هذه المسألة ما جاء في هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاه. ثم بعد هذا الفصل قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: القيام والقعود في صلاة الليل. وهذا الفصل في بيان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، لأن صلاة الليل صلاة مخصوصة، وهي صلاة متميزة بطول القيام فيها. وهذه صفة صلاة ليل نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يطيل فيها القيام. هذه الإطالة قد تؤدي إلى التعب الذي قد يجده المصلي، فيحتاج إلى أن يصلي قاعدا. هذا مقصود الشيخ من هذا الفصل الذي ذكره في أثناء بيان ما يستثنى من القيام في الصلاة، ما تعلق بصلاة الليل. ولهذا في بيان هذا الهدي الطيب، هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، أورد حديث عبد الله بن شقيق رضي الله تعالى عنه قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت رضي الله تعالى عنها: كان يصلي ليلا طويلا قائما، وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وكان أحيانا ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك. هذا حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه من بركات أمهات المؤمنين، لأنهن قد يلحظون أمورا من عبادة النبي عليه الصلاة والسلام لا يراها غيرهن، لأن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ليله في بيته، كان يقوم ليله في بيته. وكانت أمنا عائشة لحرصها ونباهتها ترقب صلاته، فروت هذه الصلاة كما رأت نبيها عليه الصلاة والسلام يصليها. وهذا ما روته أمنا عائشة يعني لا تعارض بينه وبين الحديث الذي يلي هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قرأ هذا الذي بعد الحديث الذي بعد هذا الحديث. هذا الحديث الذي فيه بيان للهدي، أي لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، قالت يصلي ليلا طويلا قائما، يعني يصلي من ليله جزءا كبيرا من هذا الليل على حال القيام، وليلا طويلا قاعدا، يعني سواء كان هذا في نفس الليلة يصلي قائما تارة وقاعدا تارة أخرى، وإما أن يكون في بعض لياليه يصلي ليلا طويلا قائما وفي ليال أخرى يصلي ليلا طويلا. وها هنا كلام طيب نفيس لشارح صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ الفاضل محمد بازمول حفظه الله ووفقه لكل خير، حيث قال عند هذا الحديث في تعليقه على الكتاب، قال: تضمن هذا الفصل من كلام المصنف بيان سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته وهديه في صلاة الليل، وفيه مسائل وفيه المسائل التالية. قال: المسألة الأولى، الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة الليل على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أنه كان يصليها قائما من أول الصلاة إلى آخرها. الحالة الثانية أنه كان يبدأ الصلاة قاعدا فيقرأ من جلوس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون من 30 أو 40 آية وقف وقرأ باقي الآيات، ثم ركع من قيامه وأدى بقية الصلاة بهذه الصفة. الحالة الثالثة أنه كان يصلي صلاة الليل عن قعود، وكان يجلس فيقرأ القرآن ثم يكبر عن جلوس، ثم يركع عن جلوس، ثم يرفع من الجلوس، ثم يسجد، فيصلي جميع الصلاة عن قعود. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير بين صلاة النافلة عن قيام أو قعود، ومن صلى جالسا مع قدرته على القيام فله نصف أجر صلاته قائمة. وقد سبق الحديث الذي فيه صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. تنبيه، قال الشيخ: هذا الحكم، وهو كون صلاة القاعد على النصف من صلاته قائمة في النفل إذا كان قادرا على القيام، ولا مانع يمنعه، لا يشمل، يعني هذا الحكم لا يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام، بل صلاته قاعدا كاملة يعني في أجرها وثوابها. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وليست على النصف. قال في الفتح، يعني في فتح الباري عند شرح الحديث، حديث عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد. قال ابن حجر رحمة الله عليه: قوله ومن صلى قاعدا يستثنى من عمومه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صلاته قائما، لحديث عبد الله بن عمر قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضع يدي على رأسي فقال: ما لك يا عبد الله؟ فأخبرته فقال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. قال: هذا يستثنى على أن المتكلم داخل في عموم خطابه وهو الصحيح. وقد عد الشافعي في خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المسألة ما دام أنه دل عليها هذا الحديث الذي خرج منه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي ليس كغيره في هذه المسألة، حتى وإن كان قادرا على القيام وصلى قاعدة فإن أجره كامل كصلاته قائم، بخلاف غيره، بخلاف غيره من أمته أنه إذا كان قادرا على القيام وصلى قاعدا، هذا بالنسبة لصلاة النفل وصلاة الليل منها، فإنه إذا صلاها قاعدا له من الأجر نصف أجر صلاته قائما. وهذا من رحمة الله جل وعلا وفضله علينا، إذ أنه خفف علينا، يعني خفف علينا في صلاتنا، يعني وهذا لجواز صلاتنا قعودا مع القدرة على القيام، وأعطانا نصف أجر الصلاة عن قيام، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده. وتواصل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فتقول: وإنما صلى الصبحة قاعدا في آخر حياته لما أسن، وذلك قبل وفاته بعام. وهذا فيه فائدة معرفة التواريخ، وقبل وفاته بعام دليل على أن هذا كان من آخر فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الجزء أخرجه مسلم في صحيحه وأحمد في المسند عليهما رحمة الله جل وعلا. فقولها صلى الصبحة قاعدا، الصبحة هي النافلة، هي النافلة، صلاة النفل، صلاة النفل، قالت قاعدا في آخر حياته، قاعدا في آخر حياته، وكأنها تذكر العلة في ذلك، في آخر حياته لما أسن، أي كبر، وكان ربما ضعف في بدنه، فداه أبي وأمي، فكان يتعبه طول القيام، فكان يصلي قاعدا، فكان يصلي قاعدا. ومن خصوصياته كما أسلفنا من ذكر كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن من خصوصياته أن الله جل وعلا يجري له الأجر كاملا. ثم أضافت رضي الله تعالى عنها فائدة أخرى متعلقة بهذه الصلاة في صفة قعوده، فقالت: وكان يجلس متربعا، يعني هيئة جلوسه في الصلاة التي كان يصليها قاعدا أنه يجلس متربعا غير مفترش، وهذا بالنسبة لمن قعد على الأرض، بالنسبة لمن قعد على الأرض، بخلاف من قعد على الكرسي كما هو حال غالب من يصلي صلاة القعود في زماننا، لأن هذا أيسر وأسهل على الناس المرضى منهم خاصة، لأنه أقرب من الأرض بالنسبة للقيام، يسهل عليه هذا في صلاته. هذا عن هذا الفصل الذي قال فيه الشيخ القيام والقعود في صلاة الليل. ثم بعد هذا الفصل ذكر فصلا أو بابا جديدا متعلق بحكم من الأحكام المتعلقة بالصلاة كذلك، يختلف عن سابقه، يعني ما تعلق بالاستثناء من القيام في الصلاة في قضية الصلاة من قعود، وهذا فيما يتعلق بحكم الصلاة بالنعال. هذا إن شاء الله جل وعلا نتركه للقائنا القادم بحول الله عز وجل، ونحن نعيش صلاة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال ما جمعه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في دروسنا هذه وفي سائر دروس إذاعتنا، بل وفي سائر دروس إخواننا في مساجدهم أو في إذاعاتهم، ما دام هذا من الخير الذي نسأل الله جل وعلا أن يعم به النفع لهذه الأمة، وأن يرزقنا الإخلاص فيه نحن وسائر إخواننا. وإلى اللقاء القادم بحول الله جل وعلا، نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.